بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مرحبا بكم أيها الكرام في مجموعة الإرث الشافعي، وهذا الدرس الأول من كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. وقد بينت أن هدفنا من هذا الكتاب هو الصعود على الدرجة الأولى من سلم فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا فسيكون منهجي إن شاء الله تعالى في قراءة هذا الكتاب أن أقف مع الكتاب كلمة كلمة، فما لم يكن واضحا فيه وضحته، وما كان فيه خطأ صوبته من كلام العلماء، ولا أحيد عن هذا الهدف حتى أحقق المرحلة التي يعني أريدها من هذا الكتاب. وهذا أوان الشروع في بداية الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن قاسم الشافعي، تغمده الله برحمته ورضوانه، آمين. طبعا هذه البداية التي فيها المدح للمؤلف الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين، هذا كله ليس من صنيع المؤلف رحمه الله تعالى، إنما هذا يعني أظن به أنه من عمل تلامذته أو من عمل النساخ الذين كانوا ينسخون الكتب. تغمده الله برحمته ورضوانه، آمين. وهذا دعاء، لذلك عقبه من كتبه بلفظة آمين، وآمين اسم فعل أمر بمعنى استجب يا الله، فهو دعاء بأن يستجيب الله تبارك وتعالى هذا الدعاء لشيخه، ونحن بدورنا أيضا نقول آمين آمين. ثم قال ابن قاسم، وهذا أول كلامه: الحمد لله تبرك. الحمد لله هذه جملة اسمية بدأ بها، والجملة الاسمية بتفيد الثبات والاستمرار، بتفيد الثبوت والاستمرار، فهو بدأ بالحمد لله. وعادة المؤلفين أنهم يبدأون بالحمد لله أو أحمد الله، إما يعني بالجملة الاسمية أو بالجملة الفعلية، ولهم مقاصد من هذا. وأما المؤلف هنا فبدأ بالجملة الاسمية، وبعد قليل سيعيد البداية بالجملة الفعلية ليجمع بين الأمرين، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمد لله تعالى نحمده، فيجمع صلى الله عليه وسلم بين الحمد لله و نحمده، إن الحمد لله نحمده، يجمع بين الاسمية والفعلية. تبرك، تبركا هذه الكلمة كأنها تعليل، تعليل، لأنه بدأ بالحمد لله، فيقول: أنا بدأت الكتاب بالحمد لله تبركا، كأن سائلا سأله: لماذا بدأت بالحمد لله؟ يقول: تبركا بفاتحة الكتاب، لأن كتاب الله تبارك وتعالى بدأ أيضا بالحمد لله رب العالمين. ثم بين أسباب هذا التبرك، لماذا تلتمس البركة من الحمد لله التي في فاتحة الكتاب؟ قال: واحد، لأنها ابتداء كل أمر ذي بال، ابتداء كل أمر ذي بال. ورد في الأحاديث أن كل أمر ذي بال، كل أمر مهم له شأن وله حال، نبدأه بالحمد لله رب العالمين. قال: وخاتمة كل دعاء مجاب، يعني في آخر الدعاء يقول الإنسان: والحمد لله رب العالمين، فيجيب الله تبارك وتعالى دعاءه. وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب، كما قال الله تبارك وتعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نلاحظ أن المؤلف يعني ختم هذه المقاطع الثلاثة بحرف الباء الذي قبله ألف، الحمد لله تبرك بفاتحة الكتاب، لأنها ابتداء كل أمر ذي بال وخاتمة كل دعاء مجاب، وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. وده يسمى في البلاغة السجع، والسجع يعني كان الغالب على زمانهم، فكانوا يستعملونه لأجل هذا. ثم قال أحمده، أحمده، هذا حمد بعد حمد، لكن الحمد الأول كان بالجملة الاسمية، وهنا بالجملة الفعلية، فجمع بين الاثنين. أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق، نقول على وفق أو على وفق، على وفق مراده. وأصلي وأسلم على أفضل خلقه، على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين، القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيرا هنا معناها من يرد الله به أكمل الخير وأتم الخير يفقهه في الدين. ويعني الفقه في الدين معناها فهم أمور الدين كافة، سواء كان في جانب العقيدة أو في جانب العبادة أو في جانب المعاملات أو في غيرها من أمور الدين كافة. فالمقصود به الفقه في الدين عموما، لأن علم الفقه علم اصطلاحي، يعني نشأ بعد هذا، أصبح قسم من أقسام الدين علم الفقه، غير علم التفسير، غير علم العقيدة. هذا المدح من النبي عليه الصلاة والسلام هو للفقه في الدين عموما، ليس الفقه خاصة. لكن لا شك أن علم الفقه يدخل تحت هذا الحديث، فمن فقه دينه أو فقه أو فقه دينه فهو إيه؟ فهو ممن يشمله هذا الحديث، ويكون ممن أراد الله تبارك وتعالى به الخير. قال وعلى آله وصحبه، يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. فهو يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الوقت، في جميع الأوقات، لا يفوت لحظة من اللحظات إلا وهو فيها يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. لا شك أن مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين تشمل الزمان كله والمدة كلها، لأن الزمان لا يخلو من ذكر أو غفل، إما ذكر وإما غفلة. هذه مقدمة ابن قاسم، وهي مقدمة كما رأينا مقدمة عامة، ضمنها الإشارة إلى أن هذا الكتاب في الفقه، لما قال أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين. ثم بدأ في المقصود مباشرة وقال وبعد هذا كتاب في غاية الاختصار. طبعا هذا شرح على كتاب الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع أحمد بن حسين رحمه الله، لكنه آثر أن يقول هذا كتاب ولا يقول هذا شرح. لماذا؟ يعني كأنه جعل كتابه كتابا مستقلا، كتابا مستقلا، كأنه كتاب مستقل يستطيع الإنسان أن يقرأه وحده، وأن يعني يعتمد عليه حتى ولو لم يكن إلى جواره المتن نفسه، فقد ضمنه كل ما في المتن، وأيضا هو لم يأتي فيه بدليل ولا بتعليل، وهذا كله تسهيلا على الإيه؟ على المبتدئين. فكأنه رحمه الله لما خلى الكتاب عن أن يكون فيه تعليلات أو فيه أدلة، لم يسمه شرحا وإنما سماه كتابا. قال في غاية الاختصار والتهذيب، فهنا أفادنا مزايا كتابه. يعني لا لم أرد في بداية الكلام أن أجمع مزايا الكتاب وأهداف مؤلفي فيه والكلام عن الكتاب عموما، لأن ذلك إن شاء الله سيظهر لنا عمليا فيما يأتي. هذا كتاب في غاية الاختصار، هذه أول ميزة من ميزات هذا الكتاب، أنه كتاب مختصر يستطيع الإنسان في مدة وجيزة جدا أن هو ينتهي منه، وأنه من بدايته إلى نهايته ورقات ليس كثيرة، وإن هو مسائله مسائل أيضا قريبة وسهلة التناول. قال: في غاية الاختصار والتهذيب. فهو أولا كتاب مستقل، وثانيا هو في غاية الاختصار، لا يمكن أن يكون هنا أخصر من ذلك غالبا. والتهذيب أنه كتاب مهذب ليس فيه حشو ولا فيه تطويل. قال: وضعته على الكتاب. الكتاب هنا طبعا يعني معناه المتن، المتن اللي هو متن أبي شجاع، والمتن اسمه المختصر، فهو لم يقل وضعته على المختصر ليعظم هذا الكتاب يعني في أعيننا، فهو ليس مختصر يعني إذا نظر إليه الإنسان أو سمع هذه الكلمة استهان به أو استقل شأنه، وإنما هو كتاب عظيم فيه معاني كبيرة ومعانيه معاني غزيرة. وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب، اللي هو التقريب للإمام أبي شجاع رحمه الله، لينتفع به المحتاج من المبتدئين. هذا هو الهدف من تأليف ابن قاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى، فهو يوضح لنا الآن ما هو الهدف من وضعه هذا الشرح على هذا الكتاب. قال: لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين. فهو كتاب يخص المبتدئين، من أراد أن يضع قدمه على السلم الأولى من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويعني يدخل إلى هذه الدار العظيمة، فعليه أن يبدأ بهذا الكتاب، فهو كتاب نافع جدا في هذه البداية إن شاء الله. ويعني هذا هو الذي جعلني أقول ما قلت في البداية، إن إحنا إن شاء الله نقتصر على ألفاظ الكتاب وتوضيحها، وعلى كلمات الكتاب وشرحها، ولا نخرج عن هدف الكتاب الذي هو وضع للمبتدئين. قال: وليكون وسيلة لنجاتي يوم الدين. هذا بيان للغاية، هذه غايته من الكتاب، الثواب الذي يحصله من وراء اجتهاده في جمع مسائل الكتاب، وكذلك من وراء كتابته الكتاب ونشره في الناس من ناحية تدريسه أو من ناحية تأليفه، وما يحصله بعد ذلك من أجر عن هذا كله وانتفاع الناس به إلى يوم الدين. قال: ونفعا لعباده المسلمين، لأن لا شك أن جميع الناس ينتفعون بهذا، سواء من درسه أو من نسخه أو من إيه أو من عمل به إلى يوم الدين. إنه سميع دعاء عباده وقريب مجيب، ومن قصده لا يخيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب، يعني في غير خطبة الكتاب كأنه كتب على صفحة الكتاب من الخارج، أو كتب على بعض أوراقه، تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار. يعني أحيانا يسمى التقريب، أحيانا يسمى غاية الاختصار. فلذلك سميته باسمين، أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. فهنا الكتاب له اسمان تبعا لأصله، أيضا لأن له اسمين. وإلى هنا انتهت مقدمة ابن قاسم رحمه الله التي قدم بها لهذا الكتاب، ويبدأ في شرح وتوضيح كلام أبي الطيب أو أبي شجاع رحمه الله تعالى. يقول ابن قاسم: قال الشيخ الإمام أبو الطيب. ومن هنا بقى هذا كلام الشارح. الشارح أيضا هو الذي يصف أبا الطيب أحمد بن الحسين صاحب المتن المختصر، يصفه بكلمة الشيخ الإمام. الشيخ الإمام أبو الطيب، وأبو الطيب هذه كنية، يعني كل ما بدأ بأب أو أم، زي أبو القاسم أم كلثوم، فده اسمه في اللغة كنية. قال: ويشتهر أيضا بأبي شجاع. أبي شجاع، قل أبي شجاع، أبو قل أبو شجاع، شجاع يعني لا حرج عليك، فهو مثلث الإيه؟ مثلث الشين. فيبقى هو له كنيتان، الكنية الأولى أبو الطيب، والكنية الثانية أبو شجاع. شهاب الملة، شهاب الملة، كلمة شهاب الملة دي عبارة عن لقب، لقب زي شمس الدين التي قلناها في الشيخ أبو القاسم، الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله. فالشارح هو شمس الدين، وصاحب المتن هو شهاب الدين. ولو تأملنا نجد شهاب الدين أحمد، والتاني هو شمس الدين، قال شمس الدين محمد. وهذه عادة عند العلماء السابقين أن يلقبوا كل عالم اسمه أحمد شهاب الدين، ويلقبوا كل إيه؟ ويلقبون كل عالم اسمه محمد يلقبونه شمس الدين. هذه عادة غالبة، يعني يندر أن تجد عكسها في العلماء، لكنه كثير. أبي شجاع شهاب الملة، شهاب الملة والدين، شهاب الملة والدين. نعم. أحمد ابن الحسين، أحمد ابن الحسين، باسمه أحمد وأبوه الحسين ابن أحمد الأصفهاني. ممكن برضه كنا نقول الأصفهاني أو الإصفهاني بكسر الهمزة وفتحها، وممكن نقول الأصبهاني بدل الباء، بدل الفاء باء، فإما نطقتها بالباء أو بالفاء نسبة إلى أصفهان أو أصبهان. سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان، يعني معناها صب الله عليه الرحمة والرضوان صبا. لكن لما يعني هو يقول أن الله تبارك وتعالى يصب على بدنه أو جسده الرضوان صبا والرحمة حتى يبلل ثراه من حوله، الثرى هو التراب. وأسكنه أعلى ثراديس الجنان. وهنا نتوقف وقفة مع الإمام ابن قاسم وهو يدعو للشيخ الذي يشرح كتابه هذا الدعاء. هذا من البر بالعلماء، هذا من البر بالعلماء، انه يعرف قدره، ان هو يدعو له، وان هو يستفيد منه فيمدحه ويدعو له ويستفيض في الدعاء له. كذلك الطالب او الناسخ الذي كتب كتاب ابن قاسم قال: تغمده الله برحمته ورضوانه امين، دعا له ايضا. وهذا البر يعني هو ايه؟ هو يعني شيء يفعله الإنسان ويفعل له، يجازى الإنسان بمثل ما عمل فيه. يعني إن دعا لأشياخه دعا له تلامذته، إن بر أشياخه بره تلامذته، وإن عق أشياخه عقه تلامذته. فيعني الجزاء في هذا من جنس العمل. والقاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى يعني إمام في مذهب الشافعية، وقد درس فقه الشافعي أكثر من 40 سنة بالبصرة، وكانوا يقولون عنه هذا رجل من أفراد الدهر، وعاش تقريبا سنة 433 أو 533، وتوفي 593، يعني عاش 60 سنة فقط. له هذا الكتاب، كتاب الغاية والتقريب، وله شرح على إقناع الماوردي، هو قاضي الشافعية الكبير، ولا يعرف له غير هذين الكتابين. وسبحان الله، يعني قد لا تعرف وينفع الله عز وجل بآثارك أو بشيء منها كأعظم مما كنت تسعى إليه لو عرفت واشتهرت. فسبحان الله، هذان الكتابان فقط أو ربما هذا الكتاب فقط يعني هو بمئة كتاب ألف في لإمام غير هذا لإمام غير هذا الإمام. أقول هذا ربما يعني. كذلك ابن قاسم رحمه الله تبارك وتعالى يعني المأثور عنه أنه كان متوسع في تأليف الكتب، وكذلك كان له كذلك كان له يعني مشاركة في علوم كثيرة، كان مقرئا وكان متكلما وكان نحويا وكان فقيها صاحب فنون كثيرة. وهو طبعا ابن قاسم من غزة، ولد سنة 859 ومات سنة 918، يعني أيضا له 58 سنة فقط. ولد بغزة ورحل إلى مصر وتعلم بها وتعلم بها العلوم المختلفة. فالقصد هنا أن السن الذي ماتوا عليه سن عادية جدا، وغالب ما يموت له أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فليس معنى إجادتهم وإحسانهم إن هم عمروا طويلة، لا، ده ماتوا عن إيه؟ ماتوا عن قريب. حتى إمام المذهب الإمام الشافعي رحمه الله يعني مات عن كذا وخمسين سنة، لم يمت رضي الله عنه وأرضاه عن 100 سنة مثلا أو أكثر أو أقل قليلا، لا. فالإنسان يعني يصدق النية ويعني يشحذ عزيمته ويستمر ولا يستصعب شيئا. فسبحان الله، قد يفلح الطالب في علوم كثيرة إذا صدقت نيته وقويت عزيمته واستمرت مسيرته وطالت مدته. غير ذلك من الناس اللي تقول إن هو لا يمكن مثلا الإنسان يتفوق في علوم كثيرة، هذه شائعات يعني لا تجعلها تقف بك عن طلب المعالي. وإن الإنسان لا يستطيع أن يحصل الاجتهاد المطلق مثلا أو الاجتهاد في المذهب، هذا زمان ذهب أهله، لا، هذه برضك الكلمات من الكلمات التي تصد الإنسان عن عن الخير. نتابع إن شاء الله رب العالمين في شرح الكتاب، وابن قاسم رحمه الله يتكلم عن المتن ويشرحه كلمة كلمة ونحن نتابع معه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فهو فسر كلمة بسم الله الرحمن الرحيم هنا بأنها أبتدئ كتابي هذا. بسم الله أبتدئ كتابي هذا، يعني هذا مما جرت به عادة العلماء إن هم يبينوا متعلق الجار والمجرور في كلمة باسمي. ده جار ومجرور، الباء حرف جر واسمي اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة. طب إيه المتعلق؟ لابد أن يكون له متعلق. بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أبتدئ الكتابة، بسم الله أبتدئ العمل، بسم الله أبتدئ القراءة، فيبينون هذا. فهو قال بسم الله، بسم البسملة هذه معناها أبتدئ كتابي هذا. والعلماء عادة يبدأون كتبهم بالبسملة اقتداء بالقرآن، لأن فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فأول كلمة منه البسملة. وكذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكتب البسملة في بداية رسائله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة عملية. وكذلك امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في أحاديث حسنها بعض العلماء: من لم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أجزم، يعني ناقص البركة. ولرابع سبب، وهو عادة أهل العلم، أن العادة جرت في التأليف في أن يبتدئ العلماء بالبسملة وكذلك بالحمدلة. بسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة يعني الحمد لله رب العالمين. بسم الله. قال: والله اسم للذات. اسم للذات، هو كالأولى أن يقول علم على الذات، علم على الذات، لأن كلمة اسم الذات يشمل اسم الذات واسم الصفة. فيعني لو قلنا علم على الذات يبقى أولى. فقال اسم للذات الواجب الوجود. معنى واجب الوجود يعني أن الله تبارك وتعالى لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، لا يلحق بعدم ولا يسبق بعدم. فليس قبل الله شيء وليس بعد الله شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال والرحمن أبلغ من الرحيم، أبلغ في المعنى من الرحيم، يعني الرحمن مشتق من الرحمة والرحيم مشتق من الرحمة، وهذه تدل على معنى فيه الرحمة وهذه تدل على معنى فيه الرحمة، لكن الرحمن أبلغ. قال العلماء لأن فيها زيادة في المبنى، يعني زيادة في عدد الحروف، وهذا يعطي زيادة في المعنى غالبا. فكلمة الرحمن 7 حروف، كلمة الرحيم 6 حروف، فلو أننا يعني حسبناها، أو مثلا نقول 7 حروف و8 حروف، المهم الرحمن زيادة في الحروف عن الرحيم. وإن كان الرحمن لها معنى غير معنى الرحيم، فالرحمن معناه صاحب الرحمة الواسعة الواسعة، والرحيم صاحب الرحمة الواصلة، يعني التي تصل عبر. فالله موصوف بالرحمن والرحيم، رحمته هذه تصل إلى عباده. الحمد لله، قال هو الثناء على الله تعالى بالجميل. الحمد لله معناها الثناء على الله تعالى بالجميل، يعني ذكر الله عز وجل بالخير، يعني تعظم الله وتذكره بالخير. قال على جهة التعظيم، على جهة التعظيم، يعني مع تعظيمك لله تبارك وتعالى. ربي أي مالكي، كلمة رب لها معاني كثيرة، لكن من معانيها أو معناها هنا مالك، الذي يملك، لأن الذي يعني أن الرب يملك، يملك ما يربه. نعم. العالمين بفتح اللام، يعني ينبه على إنها مش العالمين، مش جمع عالم، لا هي جمع عالم. قال وهو كما قال ابن مالك، يعني صاحب الألفية، اسم جمع، اسم جمع، ويكون يعني اسم جمع، ولكن الصواب والله أعلم إنه هو جمع وليس اسم جمع. الصواب إن هو جمع وليس اسم جمع، وأنا يعني وضحت قبل ذلك الفرق بين الجمع واسم الجمع، ويعني ما يتناول هذا. قال اسم جمع خاص، خاص بمن إيه؟ بمن يعقل، خاص بمن إيه؟ بمن يعقل. فاسم الجمع بيبقى دال على الجماعة، طيب عموما نقولها، يعني اسم الجمع بيبقى دال على الجماعة، ده القوم، تقول إيه؟ تقول قوم، أو تقول طائفة، دي دالة على الإيه؟ الجماعة، تبقى اسم لجمع دال على الجماعة، طبعا بخلاف الجمع نفسه، الجمع نفسه بيدل على آحاد مجتمعة، هتقول مثلا المؤمنون، فالواو هنا معناها أن هذا جمع لمؤمن ومؤمن ومؤمن ومؤمن، يبقى مجموعهم المؤمنون، هذا هو الإيه؟ المقصود من إن هو اسم جمع وليس جمع، لكن الصواب إن هو إيه؟ إن هو جمع. اسم جمع خاص بمن يعقل، اسم جمع خاص بمن يعقل، الصواب ان هو جمع وجمع عالم، ويعني ينظر في تفصيل هذا، يعني حاشية الباجوري هو فصل في هذه المسألة وأوضح ان المسألة استوفت شروطها ولا لم تستوفي الشروط، ويبقى جمع والاسم جمع وهكذا. قال ومفرده عالم بفتح اللام، هو عالم ويجمع على عالمين، لأنه اسم عام لما سوى الله، اسم عام لما سوى الله، والجمع خاص بمن يعقل، نقول هنا إن هو من يعقل، يعني العالمين جمع لما سوى الله، تمام، ويعني جمع فيه من يعقل ومن لا يعقل تغليبا، ومن لا يعقل تغليبا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي، ده هذا إيه؟ هذا كلام صاحب المتن وهو يشرحه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي، يقول هو بالهمز وتركه، اللي هي كلمة النبي، يعني النبي النبي، يعني تقرأ هكذا وهكذا، تكتب هكذا وهكذا، النبي بالهمز، النبي بغير همز. قال هو بالهمز وتركه. إخواننا المغاربة لا يعرفون، يعني تقريبا أقصد المشهور عندهم النبي بالهمز، وقل ما يقولون النبي، قل ما يكتبون أو يقول النبي، هذا طبعا في الكتب القديمة، ولا علم لي يعني الحديث ماذا عندهم فيه. وتركه، قال إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. هذا تعريف للنبي. النبي هو إنسان أوحي إليه، يعني أوحى الله عز وجل إليه بشرع يعمل به، يعني يعمل به في خاصة نفسه، لا يأمر به غيره، وإن لم يؤمر بتبليغه. حتى ولو لم يؤمر بتبليغه ويعمل بهذا الشرع له فقط، هذا هو يعني النبي. قال فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول أيضا، يعني يصبح نبي ورسول بمجرد أن يأمره الله تبارك وتعالى بتبليغ هذا الكلام إلى الناس إلى غيره. وقال والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فهو هنا يقول هنا هو يقول وأصلي وصلى الله وصلى، صلى فعل ماض، فعل ماض، فعل الماض لما نبدأ به جملة تبقى جملة خبرية، جملة خبرية، يعني ليس أمر ولا نهي ولا استفهام، إنما هو خبر، خبر. وصلى الله، لكنه خبر في الصورة في الظاهر، والمقصود منه الهدف منه الإنشاء. فكأنه قال وأصلي وأسلم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي، أو يقول وصلي يا الله، وصلي يا الله، فيطلب من الله تبارك وتعالى الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. ده هنا المقصود الإنشاء، يعني الطلب، وهذا هو المعنى، لكن الصورة صورة الخبر. ينشئ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال ومحمد، اسم النبي، علم منقول، علم منقول، هو علم، علم للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب العلم، قال العلماء، إما أن يكون علم منقول وإما أن يكون مرتجل. علم منقول يعني ماذا؟ ما معنى كلمة علم منقول؟ يعني كان يستعمل قبل ذلك ككلمة عادية لا يسمى به إنسان. فكلمة محمد جاءت من الفعل يحمد، ها، أو فعل حمد، ها، يحمد، فهو محمد، يعني يحمده الناس بكثرة، يحمده الناس بكثرة. وهذا هو يعني السبب في اسمه، لما سماه جده عبد المطلب، لما بشر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميلاد ابن ابنه عبد الله، بميلاد ابن ابنه محمد بن عبد الله، فقال أسميه محمد. فلما سئل لماذا تسميه محمدا، قال ليحمده أهل السماء وأهل الأرض، ليحمده أهل السماء وأهل الأرض. فكلمة ليحمده حتى يكون محمودا، حتى يكون محمدا في السماء وفي الأرض، يعني يحمده أهل السماء ويحمده أهل الأرض بكثرة. فنقل هذا من اسم المفعول، كلمة محمد اسم مفعول لحمد يحمد، أو حمد يحمد، محمد، نقلت من إيه، من اسم المفعول إلى إيه، إلى العلم، أصبح يسمى بها. وأما المرتجل فهو ما لم يسبق استعماله في غير العالمية، كلمة مثلا سعاد، سعاد اسم واحدة ولم يستعمل قبل ذلك لا فعل ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا شيء. قال علم منقول من اسم مفعول المضعف العين، يعني سبق استعماله في غير العالمية على إنه اسم مفعول وهو مضعف العين. لما نيجي ننتقد محمد، هذه الميم المشددة يسمونها عين الكلمة وهي مشددة، يعني مكررة، مضعفة، محمد مفعل. قال والنبي بدل منه، بدل من كلمة محمد، إنه هو قال النبي محمد، قال إيه، بسم الله، قال وصلى الله على سيدنا محمد النبي، محمد النبي، يبقى بدل منه أو عطف بيان. يقول العلماء والصواب هو نعت، لأنه مشتق، لأنه مشتق. وطبعا تكلمنا في كلمة النبي لكن ما عرفناها من ناحية اللغة. طيب النبي مأخوذة من النبوة، وهو يعني الشيء المرتفع، فهو مشتق، مشتق يعني مأخوذ من غيره، فيبقى هو أولى بالنعت من عطف البيان أو الإيه أو البدل. ثم قال: وعلى آله الطاهرين. وعلى آله الطاهرين، هم كما قاله، هم اللي هم من الآل، كما قاله الشافعي، شافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس صاحب المذهب، قال: هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، يعني الذين حرموا الزكاة والصدقة بعده صلى الله عليه وآله وسلم، حرموا الصدقة والزكاة، لم يكونوا يأكلون من الزكاة والصدقة، ولهم خمس الغنيمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، من حرم الزكاة والصدقة بسبب قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. فأقارب النبي المؤمنين، أقارب النبي المؤمنون هم آل النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل واختاره النووي، يعني اختار هذا القول الذي سيأتي، إنهم كل مسلم، بل ليس أقارب النبي المؤمنين فقط، وإنما كل مسلم، كل مسلم. وبعض العلماء قال آه نعم، وبعض العلماء قال إن هو إيه، إن هم الأتقياء. وجمع العلماء بين هذه الأقوال الثلاثة، فقالوا إن هذا يختلف باختلاف مقام الكلام أو إطلاقات الكلام، فهم بحسب الزكاة بنو هاشم وبنو المطلب المؤمنون، وبحسب مقام الدعاء هم كل مسلم يدعو الإنسان له. إذا كنت تدعو للنبي ولآل النبي يبقى بتدعو لكل مسلم، وإذا كنت تمدح فلا شك أن المدح يعني ينصرف إلى الأتقياء، إلى الأتقياء من آل النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأتقياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله، قالوا الفرق بين الآل والأهل أن آل الشخص، آل الشخص وأهل الشخص يعني لفظتان مترادفتان، لفظتان مترادفتان، إلا أن الآل لا يضاف إلا إلى ما فيه شرف دنيوي، الإنسان العائلة التي لها شرف يضاف لها هذا الكلام، يقال آل فلان، آل النبي، آل الصديق، آل الفاروق، لكن لا يقال مثلا آل الإسكافي، آل الإسكافي، الإسكافي مثلا عمل في مهنة وضيعة، مهنة وضيعة، فلا يقال آل الإسكافي، إنما يقال يعني في من هم إيه؟ في من هم فوق ذلك. قال: وعلى صحابته، أو عفوا، ولعل قوله الطاهرين، ولعل قوله الطاهرين منتزع، منتزع يعني مقتبس من قوله تعالى: ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. والاقتباس من القرآن جائز إذا كان المعنى صحيح، وإذا كان سياق الكلام الذي اقتبست له من القرآن الكريم صحيح، يعني لا تأخذ مثلا كلمات من القرآن الكريم وتضعها في سياق الغزل في النساء، وفي سياق التشبيب بالنساء ووصف النساء وهكذا، أو وصف شيء مستقذر عند الناس، لا. ثم قال: وعلى صحابته، وعلى صحابته، يعني لم يقل وصحابته، وعلى آله الطاهرين وعلى صحابته، هذا للرد على الشيعة، الشيعة يعني وعلى آله، عفوا، وعلى آله، دي اللي فيها رد على الإيه؟ الشيعة، لأن الشيعة يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف حتى العلماء خالفوا مناهج أهل البدع والضلال في الكلمة، في اللفظة، في الكلمة، في الكلمة، لهم يقولون وآله، نحن نقول وعلى آله، تمام؟ نعم، لأنهم يروون في هذا حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن التفريق بينه وبين آله بكلمة على، فنحن نقول لهم كذبتم، ونحن نقول العكس، وعلى آله. نعم، وعلى صحابته، قال: جمع صاحب، هو صاحب النبي، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أجمعين تأكيد لصحابته، يعني الصحابة أجمعين، لا يغادر منهم أحدا. ولعل ذلك أيضا للتنبيه على مخالفة الشيعة في أنهم يعظمون بعض الأصحاب ويقدحون في بعضهم آخر، أما نحن أهل السنة فنقول أجمعين، يعني نصلي ونمدح ونتولى ونناصر كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا صاحب النبي هو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك، يعني لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به أثناء لقائه ومات على ذلك، مات على هذا الإيمان. نعم. ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله: سألني بعض الأصدقاء، أصدقاء قال جمع صديق، وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية، يعني هو يدعو لهم. وهذه الجملة من المؤلف: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى، هذه يبين فيها الداعي إلى تأليفه هذا الكتاب، يبين الداعي إلى تأليفه هذا الكتاب. قال: أن أعمل مختصرا، أن أعمل مختصرا، هو ما قل لفظه وكثر معناه، والصواب أنه هو ما قل لفظه فقط وإن لم يكثر معناه. وكما وعدناكم نتوقف إن شاء الله عند 40 دقيقة، وقد جاوزناها بدقيقة أو دقيقتين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.